فتشوا الكونتينر.
اهتم في جوازك وافتح الدبه لو
سمحت.
اسم السيارة؟
ابرز
الليسر. النداء الأخير رحلة.
بطل الشنطة. جوازك لو سمحت وتفضل.
الجمرق ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم في برنامجكم اليومي الجمرق. البرنامج اللي يكم خلال الشهر الفضيل بشكل يومي من الساعة 2 للساعة 3 الظهر عبر إذاعة الأولى، هاي الإذاعة اللي ترددها كلكم تعرفونها 107.4، وتتابعونا بشكل يومي مثل ما قلنا خلال الشهر الفضيل من الأحد للخميس بإذن الله. طبعا برنامج الجمرك هالبرنامج اللي دائما نذكر فيه بداية ومقدمة كل حلقة، هو برنامج نسلط فيه الضوء على جهود جمارك دبي وإنجازاتها المميزة ودورها في المحافظة على أمن البلاد وحماية المجتمع. طبعا هذا كله مع تسهيل التجارة ودورها الرئيسي في الاقتصاد اللي نشوفه في إمارة دبي وحتى على مستوى الدولة وعلى مستوى المنطقة. جمارك دبي لها دور كبير في هاي الأمور. طبعا راح نبدأ حلقتنا ببعض الكلمات. نقول أن في أحد المناسبات سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يطول في عمره يقول: نريد مستقبلا أفضل للأجيال القادمة، وأن يحصل كل فرد في الإمارات على غذاء صحي آمن. نريد تطوير الأدوات والحلول لتحديات الأمن الغذائي وابتكار النماذج والآليات العملية لتحسين قطاعات الإنتاج الزراعي في الدولة لتوفير موارد مستدامة وموثوقة. وطبعا في كلمة ثانية مهمة لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللي قالها في بداية أزمة كورونا والكل يتذكرها. هاي الكلمة كانت يعني عنوان مهم ورسالة مهمة لشعب دولة الإمارات ولشعوب المنطقة، أن الإمارات كيف تتعامل مع الأزمات. فقال أبو خالد الله يحفظه الشيخ محمد بن زايد: أن الدواء والغذاء خط أحمر ولا تشيلون هم أبدا. هاي هي دولة الإمارات اللي ما تبخل على من يعيش على ترابها بشيء، خاصة في الأزمات. يقولون في الأزمات تطلع معادن الرجال، والحمد لله الإمارات أثبتت برجالاتها في مختلف مواقعهم دورهم الكبير والحيوي، كل في مجاله، وأدوا أداء مشرف لدولة الإمارات وسمعتها واسمها دائما الحمد لله في المواقع العظيمة والكبيرة. طبعا الحديث عن الأمن الغذائي والاقتصاد والتسهيلات اللي تقدمها جمارك دبي في كل الظروف هو محور حديثنا اليوم. نتحدث اليوم عن جمارك دبي ودورها في واحدة من إداراتها المميزة، هي إدارة معنية بهذا الموضوع. طبعا وضيفنا اللي راح نتكلم معاه اليوم ضيف كذلك مميز، هو السيد مايد سلطان العلي مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي، بيخبرنا اليوم عن هذا الدور لجمارك دبي ولهاي الإدارة بشكل خاص خلال الأزمات وخلال دور جمارك دبي بشكل عام في كل الأحوال. أخوي مايد أرحب فيك.
السلام عليكم أخوي خليل صقر. أول شيء حبيت أسلم عليك وأسلم على المستمعين، وكل في البداية بسم الله الرحمن الرحيم تقدم بالشكر لك أخوي خليل على هذه الاستضافة، وأشكر برنامج الجمرك والإذاعة الأولى.
حياك الله أخي مايد. إحنا طبعا اليوم ندردش وياك وبنسولف ونسمع الأخبار والعلوم ناخذها من عندك، عن بداية عن دور هاي الإدارة. لما نقول إدارة البيانات الجمركية، شو تخبر المستمعين عن هاي الإدارة؟ شو هالإدارة وشو دورها في جمارك دبي؟
حبيت أشرح عن دور إدارة البيانات الجمركية. إنها الإدارة اللي تشرف على المعاملات، معاملات التخليص الإلكتروني من خلال نظام المرسال 2، وتتولى معالجة كل أنواع البيانات الجمركية اللي تتحول من نظام المحرك اللي هو نسميه محرك المخاطر. وعندنا في الإدارة فيها قسمين: قسم البيانات الجديدة اللي يتم تقديم عليها من العملاء، وقسم البيانات اللي هي محتاجة لتعديل أو إلغاء.
نعم، يعني دور المهم في البيانات الجمركية اللي ذكرتها، يعني كل البيانات اللي تدخل من بضائع من أمور لدولة الإمارات عن طريق جمارك دبي تي عندكم في الإدارة، أنتوا تشوفونها وتعطون عليها الموافقة؟
نعم، هذه الله يسلمك، البيانات الجمركية بناء على تصريح ليقوم بالعميل هذه تتحول عندنا في نظام المرسال 2. ونظام المرسال 2 نظام ذكي مبني في قواعد عمل وملفات مخاطر أمنية، على أساسه هو يحمل يحلل المعاملات من خلال التقديم الأولي، وبعدها بعض بنسبة 95% أو أكثر هاي تحال إلى الموافقة التلقائية، يعني تتخلص بسرعة خلال ثواني معدودة. بس المعاملات الثانية اللي هي تتحول للإدارة، عندنا دور الموظفين يقومون بتحليل هذه المعاملات والتأكد من سلامتها من ناحية القواعد الأمنية والملفات المخاطر الأمنية وقواعد العمل اللي هي محتاجة موافقات مثل القيد والجهات الثانية.
ممتاز، هاي معلومات جدا مهمة عسب المستمع، يعني هو يسمع الحلقة اليوم يعرف أن دور البيانات الجمركية كإدارة في تسهيلات اللي تقدمها، يعني شيء مهم وأساسي في عمل جمارك دبي. طيب العميل لما يقدم مثل ما تفضلت على الطلب اللي يكتب يحط البيان للبضاعة والأشياء اللي بيدخلها داخل الدولة يحولها عليكم في إدارة البيانات الجمركية، أنتم بهالطريقة تأخذون البيان وتبدون إجراءاتكم مثل ما تفضلت تتأكدوا من النواحي الأمنية أو غيرها. العملية هاي كم تأخذ من وقت؟ كيف الإجراء يتم؟
الله يسلمك، العميل يقوم بتقديم المعلومات الخاصة بالبيان الجمركي اللي يقدمها في البيان من ناحية الشحنات الواردة والصادرة بجميع أنواعها، وتقدم الطلب للبيان الجمركي تتحول إلى في النظام، ومن النظام تتحول لإدارة البيانات. إذا المعاملة والبيان هذا ما عليه مخاطر وما عليه أي شيء أمني حصل موافقة خلال ثواني مثل ما قلنا سابقا. أما المعاملة اللي توصل عندنا وقت أو محدد بحد أقصى ساعتين لازم يتم إنجاز المعاملات هذه.
ممتاز ممتاز. طيب أخوي مايد، الحين العميل كم من الوقت يحتاج أن ينتظر أو يقدم الطلب؟ في أوقات محددة أنتم متى متواجدين؟ كيف يقدر يوصلكم؟
هذه الإدارة الله يسلمك شغالة على مدى أيام الأسبوع بعدد 24 ساعة في تلبية الطلبات اللي توصلنا من ناحية البيانات الجديدة. مثل ما تعرف أن الشحنات الواردة إلى إمارة دبي ما شاء الله يعني من جميع النواحي ومن جميع المنافذ الإمارة كلها شغالة على مدى 24 ساعة، فعلى أساس إحنا لازم نكون كخط أولي نكون متواجدين لتخليص هذه المعاملات.
يعني أنتوا يعني مثل ما ذكرت الآن لفهم منك والمستمعين أن دوركم متواصل ما يوقف في أي لحظة من اللحظات، موظفينكم موجودين بشكل دائم ومثل ما يقولون شفتات يتبادلون الشفت ويكملون الشغل.
نعم، عندنا الموظفين متواجدين على عدد 5 شفتات متواجدين على رأس العمل، كلهم يستلمون المناوبات وإنجاز المعاملات هذه وتحليل مخاطرها، وأهم شيء عندنا التزام بتوفير أو تخليص الشحنات أول بأول بدون أي يعني وقت يكون مضيعة للعميل من ناحية توفير الالتزامات أو الشحنات أو توصيلها إلى المستهلك.
طيب الآن ذكرت أن 95% تقريبا من هالمعاملات أو الطلبات اللي تي لجمارك دبي تتخلص آليا عن طريق التكنولوجيا والبرنامج مرسال اللي ذكرته اللي هو يعني يحقق للعملاء تسهيلات كبيرة، و5% وأتوقع 5% مش عدد بسيط، عدد كبير جدا، يعني خبرنا عن الأرقام في هذا الإطار.
الله يسلمك، من ناحية الأرقام نتكلم عن 2020 اللي هي العام، تقريبا وصلنا في مستوى جمارك دبي المعاملات الجمركية بحدود 13,600,000، من ضمنها من هاي المعاملات ما يقارب يمكن 650,000 معاملة هاي اللي تخلصت بناء على التحليل اللي تتحول لإدارة البيانات الجمركية.
أرقام كبيرة جدا، وهذه يعني لو قارناها ب 2019-2018 هل هي متشابهة زادت قلت؟
الحمد لله في نسب زيادة على حركة التجارة اللي موجودة، في نسب زيادة كانت يعني عن عام 2019 ما يوصل تقريبا فوق 30%.
30% زيادة عن 2019، رغم طبعا مثل ما يقولون الآن البعض يتوقع أن خلال الأزمة وكورونا وغيره أن الأرقام تقل، لكن رغم هذا الأرقام طبعا ذكرت 30% زيادة عن السنوات الماضية.
نعم، من هاي النقطة اللي نتكلم فيها، لأن لا ننسى أن مثل ما تطرقت أول موضوع كورونا بالاقتصاد اللي تأثر فيه جميع الدول، بس كانت في حركة تجارة إلكترونية اللي هي التجارة الإلكترونية، الحمد لله هذه اللي ساعدتنا في زيادة عدد البيانات الجمركية، واللي هي غطت يعني عن النقص أو عن الجوانب السلبية اللي أثر فيها اللي هو الكورونا.
نعم، الكميات اللي دخلت البلد خاصة المقولات اللي ذكرناها لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد أو لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد خلال أزمة كورونا، ودور دولة الإمارات عن طريق يعني منافذها المختلفة في تسهيل دخول البضائع اللي لها علاقة طبعا بالغذاء والدواء، ودوركم أنتم كذلك في إدارة البيانات الجمركية. وطبعا نوهني للمستمعين أن معظم تجارة دولة الإمارات تمر عن طريق إمارة دبي بما يقارب 78 أو 80% من التجارة، بالإضافة للدول الخليجية القريبة. كيف استعديتوا لمثل هاي الأمور؟ يعني أزمة كبيرة، كيف اشتغلتوا؟ كيف كان دوركم أنتم في إدارة البيانات الجمركية طبعا مع الإدارات الثانية؟
نعم، كان الله يسلمك عندنا في جمارك دبي دور الاستشعار المسبق للأزمة هذه، وهي الأزمة من ناحية الاستشعار شفنا أن المطلوب منا كان التباعد الجسدي، فعلى أساس هذا الشيء توجهات القيادة عندنا في جمارك دبي قامت من أولويات العمل أن ضمان استمرارية الأعمال، ضمان استمرارية الأعمال من ناحية توفير الأنظمة والأجهزة المطلوبة لتمام عملية التخليص وعدم وقوفها وتأثرها من ناحية أي شيء. فعلى أساس تم توفير الأنظمة والأجهزة يعني قبل يعني الوقت المسبق للإعلان عن الجائحة فترة، وكان عندنا مثل ما نقول إحنا في بعض المراحل التجريبية للأنظمة كنا نقوم بها بتحويل المعاملات للموظفين ونقولهم يعني اشتغلوا من خلال المنزل أو من خلال البيت ونشوف العملية هذه. وهذا كان دور متكامل من عدة إدارات عندنا في الدائرة، من ناحية إدارة تقنية المعلومات ومن إدارة المالية لتوفير المستلزمات المطلوبة والإشراف التام على مستوى القيادة.
جميل جميل، هذه المعلومات كذلك أتوقع مهمة، أن في مرونة وسهولة واستعداد مسبق وعمل مستمر. أخوي مايد، بنوقف الفاصل قصير وبنتابع بعض المعلومات المهمة. خلال أزمة كورونا خاصة 2020 كان فيها يعني تحديات كبيرة ودور كبير لكم. مستمعين الكرام، نرجع لكم بعد هالفاصل القصير، خلوكم ويانا.
الجمرك بالتعاون يا جمارك دبي.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.
إيمانا بدورها الإنساني وتجسيدا لقيم الأخوة والتكافل، بيت الخير تطلق حملتها الخيرية ويربي الصدقات. شاركونا أجر إسعاد آلاف الأسر المتعففة والفئات المحتاجة. بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. للتبرع 800-222-554. هالإعلان مصرح لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
الأولى 107.4.
فتش الكونتينر.
يسم في جوازك وافتح الدبة لو
سمحت. اسم السيارة.
النداء الأخير، رحلة.
بطل الشنطة، جوازك لو سمحت وتفضل.
الجمرك ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعين الكرام في برنامج الجمرك اللي نتحدث فيه عن دور جمارك دبي وأبرز يعني نشاطاتها وأعمالها خلال فترات مختلفة. واليوم حديثنا يمكن بشكل خاص عن دور جمارك دبي في الأزمات الكبيرة اللي مرت خلال السنة الماضية، أزمة كورونا، ودور جمارك دبي في تسهيلات اللي قدمتها في جانب دخول الأدوية والمواد الغذائية، واللي كان دور مهم وحيوي بناء على توجيهات قيادة دولة الإمارات. ضيفنا في حلقة اليوم أخونا مايد العلي، وهو مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي، يحدثنا عن هذا الدور، وهو كان من الناس اللي شاركوا في لجان متخصصة في هذا الجانب. أخوي ماي تحدثنا عن يعني الاستعداد المسبق والاستعداد الكبير لإدارتكم بالتعاون مع الإدارات المختلفة في خلال أزمة كورونا وكوفيد 19. أنتوا في إدارة البيانات الجمركية أو أنت كشخص في كمدير لهذه الإدارة، شو الأدوار اللي قمتوا فيها مع حكومة دبي في خلال هاي الأزمة اللي مرت؟
نعم أخوي خليل، بخصوص الله يسلمك الأدوار الخارجية اللي قمنا بها خلال فترة الجائحة كانت أدوار أولية وكانت شراكة مع الجهات الحكومية في إمارة دبي، ومنها عندنا لجنة أمن الغذاء اللي هي شاركنا فيها برئاسة سيد عمر بشاب، وهذه اللجنة تعتبر لجنة فرعية من لجنة الأزمات الطوارئ برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد، وكان لها أدوار معينة. على سبيل المثال هذه اللجنة كانت تشكل فيها عدة فرق، من ضمنها كان دور جمارك دبي في فريقين من الفرق الأساسية اللي موجودة. الفريق الأولي اللي هو خاص بجمع المعلومات والبيانات، تم تشكيل الفريق وتم حصر المعلومات والبيانات الخاصة بالغذاء وبجميع بالسلع المستهدفة الاستراتيجية المستهدفة اللي هي الواردة واللي هي صادرة من خلال منافذ إمارة دبي، وعلى أساسه تم تشكيل جمع هذه المعلومات وشراكتها مع دبي الذكية، وكان الربط موجود من خلال دبي الذكية وبلدية دبي والشركاء منهم الموردين والمنافذ البيع. تم جمع هاي المعلومات وإعداد منصة خاصة فيها.
هذه المنصة يمكن دورها الأساسي أنها تتأكدون كمية المواد الغذائية والطبية الموجودة داخل دبي أو اللي قادمة. شو الأدوار يعني لو تشرح شيء بشكل أكثر حسب المستمع يفهم عن أهمية هالدور في اطمئنان الناس، الناس يطمئنوا أنه في شغل قاعد يستوي.
هذه المنصة الله يسلمك اللي هي بناء على المعلومات الواردة والصادرة من خلال أنظمة جمارك دبي اللي تم ربطها مع الجهات الثانية مثل ما طرقنا لها من شوي، هذه الله يسلمك تعطي متخذ القرار المناسب لاتخاذه، لأنه عارف شو اللي موجود عنده من ناحية الداتا ليتوصل بشكل أولي. أول بأول كان الربط موجود، وعلى أساس يتخذ صاحب القرار من ناحية أنه تركيز على سلعة معينة، تركيز على دولة معينة، شو المطلوب في السوق وكم المدة لمحتاجينها أن تتوفر.
يعني بالتأكيد أن مثل هالمنصة ودوركم كجمارك دبي في توفير المعلومات خذا وقت كثير أم بسهولة يعني سويتوا هالشيء؟ هل يعني يحتاج الموضوع أن تشتغلون أوقات أكثر؟ شو اللي سويته بالضبط حسب توفرون مثل هالبيانات؟
كان الله يسلمك هذا الدور نقوم به من البيت، يعني كل الأفراد اللي هم في الفريق أو اللجنة هذه كلهم كانوا في البيوت وكانوا يشتغلون. من ناحية احنا من جمارك دبي شكلنا فريق داخلي من إدارات معينة، من إدارة تقنية المعلومات، إدارة الاستراتيجية والإحصاء، لأخذ المعلومات وتنقيحها لتقديمها لدبي الذكية حسب تضاف في النظام.
يعني أخذتوا وقت إضافي ويكند مسائي نهاية الأسبوع أم الأمور مشت بسلاسة ما يحتاج وقت إضافي؟
لا والله الصراحة اشتغلنا فيها، يعني لأن كان تركيز من ضمن المؤشرات الأولية المطلوبة للعرض، يعني اشتغلنا فيها في الويكند، في الأيام، أيام الأسبوع، يعني أيام متأخر من الليل، مرات يكون على حتى أول الصبح تكون عندنا اجتماعات، كنا نجتمع ونقوم بالدور المطلوب.
لما توفرت هاي المعلومات لمتخذ القرار مثل ما تفضلت وخاصة اللجنة الرئيسية برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لما شافوا هالمنصة وتم إطلاقها بشكل رسمي، كيف كان إحساسكم وشعوركم وأنتوا تنظرون للنتائج هاي الكبيرة اللي تحققت؟
والله الشعور كان لنا بالفخر أن احنا قمنا بهالبصمة وهالدور، كانت هي جمارك دبي، وأنا أكون أنا كمايد كفرد من المجتمع ومن موظفين جمارك دبي أن يكون لنا دور سباق لهذا الشيء، وأن قدمنا احنا مثل هذه المعلومات أو هذا الإنجاز خلال وقت قياسي لهم ما تعدى يمكن 3 أسابيع من إطلاق هذه المنصة. نعم، وتم اتخاذ فيها القرارات المناسبة، وهذه كانت تخدم الفرق الثانية اللي موجودة في اللجنة.
نعم، ذكرت أن في جهات ثانية اشتغلتوا معها مثل بلدية دبي، شو الأدوار اللي تشوفونها أنتم مع الدوائر الحكومية الثانية، كيف تكملون بعضكم بعض؟
في البداية نشكر بلدية دبي على دورها، أن احنا في مبادرة كان أطلقتها جمارك دبي من خلال نظام أو مبادرة زادي، هاي المبادرة تم بناها على منصة دبي التجارية ومشاركة مواني دبي على هذا المشروع، وقاموا بالدور كامل من ناحية توفير المعلومات. العميل لما يقدم على البيان الجمركي يحصل موافقة تلقائية، تتحول هذه الشحنة إلى يارد أو منطقة معينة يتم فيها يعني الكشف الجمركي والكشف الخاص بالقيد من بلدية دبي والإفراج عن الشحنات بأسرع وقت لتوفير هذه المواد المستلزمات في المستودعات المبردة، لأن هذه البضائع مثل ما تعرف المواد الغذائية لها أوقات يعني انتهاء أو لها مدة معينة للاستخدام، كل مادة تفرق عن الثانية. فعلى أساس الشيء كانت المبادرة بيننا وأطلقتها جمارك دبي مع بلدية دبي والمواني العالمية،
اللي هي مبادرة زادي.
نعم،
وسميتوها زادي لأنها مواد غذائية وزادي يعني في النهاية.
نعم.
طيب في جانب ثاني، لو تتطرق لجهود إدارتكم مع التجار وقطاع الأعمال، كيف شفتوا تجاوبهم وراحتهم من الناحية؟
التجار وقطاع الأعمال كان كنا في تواصل معهم أول بأول من ناحية التوفير، ونرد على استفساراتهم لتقديم على البيانات المقدمة نخلصهم في أسرع وقت.
نعم، عملتوا اجتماعات مع قطاع الأعمال مع العملاء بشكل رئيسي خلال فترة الأزمة، كيف كان تفاعلهم مع دوركم بشكل رئيسي وأنتوا تقومون بهالأدوار؟
الله يسلمكم، من خلال اللجنة اللي شاركنا فيها حين طرقنا للدور الأولي اللي هو قاعدة البيانات، وكانت اجتماعاتنا بشكل مستمر مع القطاع الخاص اللي هم الموردين ومنافذ البيع، كان دورهم يعني مبادرين لإتمام العملية لأنهم حاسين بالمسؤولية المجتمعية تجاههم من ناحية توفير المستلزمات بالأسعار التنافسية. ما كان في يعني استغلال للأزمة هذه وتخزين المواد وزيادة سعرها، بالعكس لكلنا اللي شاهدناه خلال الفترة اللي مرت موضوع المستلزمات الغذائية كانت متوفرة لجميع شرائح المجتمع بدون أي زيادات، بدون الحمد لله أي أضرار في المجتمع.
يعني ما لاحظتوا خلال دائما يقولون خلال الأزمات بعض التجار، يقول بعض التجار هم قلة قليلة يستغلون الأزمات لمصالحهم الشخصية في زيادة مبيعات أو زيادة استثماراتهم وغيره، هل لاحظتوا مثل هالشيء في التجار خلال هاي الأزمة؟ كيف عالجتوها؟ كيف مرت عليكم مثل الأمور؟
يعني على سبيل المثال الموضوع اللي طرقت لما نتكلم عن المستلزمات الوقائية، الكمامات، المعقمات، الأشياء هذه كلنا شاهدنا أول بداية الأزمة يمكن الأسعار كانت مرتفعة جدا كل ما ياها تزيد. بعدها اتخذنا قرار أو أن في توجه كان موجود داخلي في دائرة جمارك دبي مع وزارة الصحة، كانت عندنا تعليمات أن نحافظ على المخزون، المخزون هذا لازم يكون موجود باستثناء المخزون اللي يصدر اللي هي خاص بمدينة محمد بن راشد الإنسانية اللي هي النوامر لمساعدات الإنسانية الخارج للدول الثانية. فعلى أساس كانت المحافظة على المخزون، وشفنا انعكس على الأسعار ورد الأسعار طبيعي، وفي بعض المنتجات حصلنا الأسعار يمكن أدنى من سعرها السابق.
صحيح صحيح صحيح، هاي ملاحظة كانت مثل ما تفضلت في بداية الأزمة الناس كان في نوع من التخوف والأسعار ارتفعت، يمكن البعض استغل يعني بداية الأزمة وعدم توفر يمكن كميات كبيرة، لكن خلال فترة وجيزة شفنا الأمور تغيرت بشكل أفضل وطبيعي. بالنسبة لدوركم كذلك مع الجهات الدولية، خاصة أن ذكرت مثلا مؤسسة محمد بن راشد للخدمات الإنسانية توفر خدمات لدول كثيرة خارج دولة الإمارات ومناطقنا القريبة، شو دوركم في هذا الاتجاه وشو الأشياء اللي ممكن تخبر فيها المستمعين؟
مثل ما تعرف أن الكوارث والأزمات يوم تحل ما تحل بوقت ولا تبلغ بهالشيء، تيك مفاجأة. فعلى أساسه في فريق عندنا متصل مع الجهات الخدمات الإنسانية اللي موجودة عندنا في الإمارة على مدى 24 ساعة، في حال وجود أي شحنات مطلوب منها تتصدر على طول هاي نتابعها ونعطيهم الموافقة المستعجلة عليها لإتمام عملية التصدير بدون أي تأخير، لأن تعرف هذه رايح لدول ثانية محتاجة وقت للشحن لما توصل والاستفادة منها، إن كانت مواد غذائية أو إن كانت مستلزمات طبية أو لبناء على المطلوب أو المساعدات الإنسانية.
الكميات اللي كانت تدخل وتطلع سواء لدول محتاجة أو داخل الدولة كميات كبيرة خلال الفترة هاي، يمكن ذكرت أنت أرقام البيانات كثيرة، لكن كميات وغيرها شو تصوركم في الكميات وحركتها في الدخول والخروج؟ كميات كبيرة أتوقع خلال الفترة هذه.
نعم هذه كانت الكميات، بس ما يحضرني الرقم حاليا، بس أنا من ناحية الكميات نعم كانت في استمرارية في تدفق معاملات أو في تصدير المعاملات للدول المحتاجة المساعدة. وتعرف أنت الحمد لله احنا في دولة فيها خير وشيوخنا يمدون يد العون، على رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، يعني دوم كنا نتابع التصريحات والإعلانات من ناحية توفير المستلزمات أو الأشياء خاصة بالغذاء والمساعدات خلال وقت الجائحة لبعض الدول يمكن كانت عليها أضرار معينة، فكان مد يد العون ما وقفت.
نعم، ومصداقا لحديثك أخوي ماي، طبعا الطائرات الإماراتية خلال الأزمة سواء طيران الإمارات أو طيران الاتحاد من أبوظبي كانوا مستمرين في نقل البضائع خاصة المواد الغذائية أو الاحتياجات الأولية للكمامات لدول كثيرة. دوركم وتعاونكم مع شركات الطيران في هذا الاتجاه كيف كان بعد في يعني سواء في اللجنة هاي أو اللجان هذه أو غيرها؟
بالضبط، يعني عندنا نرجع مثلا لجنة الأمن الغذائي والفريق الثاني اللي ما طرقنا له كان فريق اللي هو نسميه احنا ضمان استمرارية الأعمال أو ضمان الشحنات الصادرة والواردة، عشان نضمن حركة الشحنات الصادرة والواردة كان في تنسيق الفريق في حال وجود أي منفذ من منافذ الجمركية في بعض الطائرات أو بعض الشركات اللي هي عندها بعض الصعوبات في ناحية التصدير أو الاستيراد، كانت اللجنة تقوم بدورها من ناحية تسهيل عملية التصدير أو الاستيراد.
يعني تواصل مباشر من اللجنة اللي حتى شركات الطيران الكبيرة في أنها تسهل؟
نعم، لأن معانا الله يسلمك بعض الأعضاء اللي هم من طيران الإمارات موجودين في اللجنة، في حال كان وجود أي شيء دايركت يعني أو بطريقة مباشرة توصل المعلومة وشو المطلوب منه نتخذ القرار فيها ونقوم بالإجراء المناسب.
وجودك في لجنة مثل هاي أخوي مايد خلال يعني أزمة مش بسيطة مرت فيها الدولة ودول العالم بشكل عام، كيف شفت عمل اللجان مثل هاي؟ كيف الأداء اللي شفته؟ أنت عشت يعني يمكن فترة من حياتك ضمن لجنة مهمة في تقديم خدمات أساسية خلال هاي الفترة.
نعم أخوي خليل، هاي الله يسلمك اللجنة مثل ما طرقنا أنها مشكلة من عدة فرق، وكنا نحضر الاجتماعات كلها من ناحية الانضباط، جميع الأعضاء كانوا منضبطين بالتاسكات والمهام اللي تم تنفيذها بالوقت، ما في أي تأخير، وكان تواصل مع جميع الأعضاء يعني مو بالله حتى من خلال اللجنة، مثلا إذا احتاجنا أي شيء في وقت غير وقت اللجنة كان التواصل دايركت أو مباشر يكون بيننا كأعضاء وحتى مع رئيس اللجنة أو رأس الفرق.
أكيد تعلمت الكثير خلال هاللجنة هاي.
نعم، على نفس النقطة اللي ذكرتها، بعد أنا كنت عضو في فريق خاص بأفضل ممارسات في الجائحة في وقت الأزمة، هذا الفريق برأسة الدكتورة عائشة المطوع، وهذا الفريق مشكل من عدة فرق فرعية، ومن ضمنها كان الأمن الغذاء. كنا نشوف الدول كيف قامت بهذا الدور من ضمان الغذاء للمجتمع في كل دولة وشو أفضل ممارسات تمت خلال هذه الفترة، على أساس الموضوع عدينا كم من دراسة مع أعضاء الفريق كامل، وتم عرض هذه الأفكار أو الممارسات وأفضل الممارسات على سمو الشيخ منصور محمد وحصن المباركة عليها، وإن شاء الله هذه قايمين بدورها كلجنة.
كيف تتوقع مستقبل مثل هاللجان؟ يعني اللي سويتوه أكيد راح يكون يعني راح تكون هاي الأمور اللي بذلتوها خلال الفترة الماضية دروس مستفادة للمستقبل، هل تتوقعون تسوون دراسات مستقبلية للاستعداد مثل هالأمور مستقبلا أو شيء من هالقبيل؟
أكيد أخوي الله يسلمك، هذه اللجان اللي دخلناها وبادرنا في العمل فيها استفدنا منها أن الواحد لا يتريى المشكلة لما توصله، لازم تكون عنده خطة طوارئ مدروسة وعنده نظرة أو ربط مع الأحداث العالمية الخارجية.
نعم،
لا يتريى مثلا الشيء لما يوصل عنده.
نعم، بناخذ فاصل أخير وبنتابع في الجزء الأخير عن الأدوار المستقبلية اللي بديتها أخوي مايد، كيف جمارك دبي راح تتعامل مع المستقبل في مثل هالأمور وشو الأدوار الكبيرة اللي ممكن تقوم فيها في العمل الاقتصادي وحماية المجتمع ككل. مستمعين الكرام نرجع لكم في الجمرك بعد هذا الفاصل القصير، خلوكم ويانا.
الجمرك بالتعاون يا جمارك دبي.
الو
مرحبا ابو سعيد، ها بعدك في الدوام؟
هي بعدني، الشغل مكود فوق راسي وقابضني ويا عراس بعد.
وعلي عنك، ما علي تصبر شويه، ترى ما باقي شيء عن وقت الفطور.
باجي عن وقت الفطور اقل عن 5 ساعات.
أنا وايد مشغولة، وأنت شيالس تسوي؟
جالس أفكر في الأشياء اللي خاطري فيها من زمان وكيف ممكن أسويها.
مثل شو؟
أكشخ بسيارة جديدة أو ناخذ البيت اللي دوم نحلم فيه.
مو بصعبة، مع عروض شهر رمضان من مصرف أبو ظبي الإسلامي تروح تسوي كل اللي في خاطرك. بيكون التمويل بدون رسوم إضافية ومعدلات مرابحة منخفضة، ويمكن بعد نربح 400,000 درهم، متخيل؟
أي لازم ألحق عليه بسرعة.
لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 600-543-216 أو تفضل بزيارة adib.ae. تطبق الشروط والأحكام.
عندي طولة بال بشجاعة وهادية، شخصيتي قوية.
بصراحة أنا شخصيتي تحب تبرز نفسها وتحب تتكلم،
بس الشخص هذا اللي يتلقى هالكلام حقا احنا ما نعرف شو أثره في قلبه.
قايس عمرك ويا الدكتورة هالة الأبلم.
اختبارنا اليوم عن الشخصية القوية، وأظن أن كل واحد منا يحب يتميز بهذه الشخصية. الشخصية هاي هي قادرة على إدارة شؤون حياتها. طبعا عندنا 4 أسئلة، كل واحد يعطي نفسه كم بالمئة في هالصفة. أول سؤال، أنت صادق مع نفسك؟ تحارب الظلم؟ عندك محل ثقة قوية جدا مع الآخرين؟ فهل هاي الصفة موجودة عندك؟ أعطي نفسك كم بالمئة. رقم 2، هل أنت منطقي؟ عقلاني؟ تحب توجد المراهين؟ يعني ما تقدر تقول والله الإنسان هذا فيه كذا أو أن الإدارة هاي كذا إلا يكون عندك براهين معينة، عقلان لدرجة عارف من المنطق كيف يتحرك، أم أنت هوائي وكل ما يجي ولا بتمشي بطريقة عشوائية وما بعرف تدبر أمورك؟ أعطي نفسك كم بالمئة. ندخل الآن على السؤال 3، أنت طليق اللسان؟ عارف تتكلم عدل في الوقت المناسب؟ أعطي نفسك كم بالمئة. السؤال 4، أنت مسؤول عن نفسك؟ عارف وين واصل؟ عارف وين المستقبل؟ حاط لك أهداف؟ إذا أنت هذا الشخص كم بالمئة تعطي نفسك؟ وصلنا الحين للتحليل، طبعا حنجمع النسبة وبعدين اللي هم 4 أسئلة على 4 وبتطلع النتيجة. الحين إذا قادر تعطي نفسك من 100 إلى 90، هني الدرجة واصل أعلى درجات الشخصية القوية، عارف واصل وين بالضبط، عارف تحدد مسؤولياتك، أنت قادر، أنت ناجح، فبالتالي هاي الشخصية القوية موجودة عندك. ما دون 90 إلى 70 عندك شخصية قوية، ما في شك في هذا، ولكن أنت محتاج أكثر قراءة، أكثر تثقيف، تدخل دورات تدريبية، تعطى مسؤوليات كثيرة عشان تقدر توصل لأعلى درجات الشخصية القوية. ما دون 70 يعني 35 40، بعد نزلنا زيادة هني مشكلة، نحن عندنا مشكلة في الشخصية، محتاج تعيد تشوف وين نقاط ضعفك، كيف تعالج نفسك، كيف تعالجها أنت، أنت قادر تعدلها، تدخل في مسؤوليات الأسرة، مسؤوليات عمل، طور من ذاتك، طور من علمك، طور من ثقافتك، كل ما طورت نفسك، كل ما عندك ثقافة عالية، كل ما أنت أقوى فأقوى فأقوى.
قايس عمرك.
رمضان في البلاد.
استمتع بزيارة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ذو القبة الذهبية الرائعة، وتعرف على تفاصيل مهمة من تاريخ الحضارة الإسلامية والعلوم والاكتشافات والثقافة الإسلامية من خلال أكثر من 5,000 قطعة فنية ومخطوطات نادرة من العالم الإسلامي، واستمتع بجمال الفنون الآسرة وروعتها. الدخول مجاني للمتحف خلال شهر رمضان المبارك. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، تأمل الإنجازات الخالدة للحضارة الإسلامية. للاستفسار 06-56-55-455 sharjahmuseums.ae.
أحمد هات الكراسي.
ترايو الإشارة تستوي حمراء إسبت تخطفون وتوزعون هذه الوجبات على السيد الثاني.
رمضان في البلاد.
ألو
مرحبا أبو سعيد، ها بعدك في الدوام؟
هي بعدني، الشغل مكود فوق راسي وقابضني ويا عراس بعد.
وعلي عنك، ما علي تصبر شوية، ترى ما باقي شيء عن وقت الفطور.
باجي عن وقت الفطور أقل عن 5 ساعات.
أنا وايد مشغولة، وأنت شيالس تسوي؟
جالس أفكر في الأشياء اللي خاطري فيها من زمان وكيف ممكن أسويها.
مثل شو؟
أكشخ بسيارة جديدة أو ناخذ البيت اللي دوم نحلم فيه.
مو بصعبة، مع عروض شهر رمضان من مصرف أبو ظبي الإسلامي تروح تسوي كل اللي في خاطرك. بيكون التمويل بدون رسوم إضافية ومعدلات مرابحة منخفضة، ويمكن بعد نربح 400,000 درهم. متخيل؟
أي لازم ألحق عليه بسرعة.
لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 600-543-216 أو تفضل بزيارة adib.ae. تطبق الشروط والأحكام.
فتش الكونتينر.
اهتم في جوازك وافتح الدبلة.
اسم السيارة.
النداء الأخير، رحلة.
بطل الشنطة. جوازك لو سمحت وتفضل.
الجمرك ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، رجعنا لكم في برنامج الجمرك عبر إذاعة الأولى. نتحدث اليوم عن موضوع مهم، موضوع الأمن الغذائي ودور جمارك دبي وإدارة البيانات الجمركية بشكل خاص عن موضوع الأمن الغذائي وتوفير المخزون الغذائي خلال فترة الأزمات. يمكن شفنا ولله الحمد دولة الإمارات كانت قايمة بدور كبير على مستوى الداخل، مش فقط على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى العالم، في توصيل كثير من الاحتياجات اللي كانت تحتاجها الدول. أخوي مايد العلي هو مدير إدارة البيانات الجمركية، وحدثنا في مواضيع كثيرة عن دورهم واللجان اللي كانت خلال الأزمة قامت بأدوار رئيسية ومهمة، وذكر يمكن مبادرة مهمة اللي هي مبادرة زادي، وهي مبادرة كانت بالاشتراك مع عدة جهات حكومية. طبعا الاسم كان ماخوذ من كلمة زاد اللي هو الأكل الطعام، وهاي المبادرة كانت حق التجار والشركات اللي دخل المواد الغذائية وتحتاج موافقات تصريحات من البلدية، خاصة بلدية دبي، والدور التكاملي بين جمارك دبي والبلدية والجهات الأخرى في نتسرع من دخول مثل هاي المواد وعدم تركها لفترة طويلة، لأنها خاصة أنها مواد غذائية كانت مهمة خلال منصة واحدة عبر بوابة دبي التجارية. وهاي الأمور كلها يعني كان لها دور وتأثير كبير خلال أزمة العام الماضي 2020، وما زالت قائمة بأدوار مهمة حتى الآن، وبيكون تكون هاي من الأرصدة المهمة لجمارك دبي ودوائر حكومة دبي للمستقبل. أخوي مايد، الحين نتحدث عن الدروس المستفادة ومستقبل مثل الدراسات اللي يمكن طرقنا قبل الفاصل هذا، شو استفدتوا منها وكيف راح يعني تخدمكم في مستقبل عملكم في جمارك دبي؟
نعم، الله يسلمك. هذه الدراسات تم رفعها وتشوفون من إمكانية تطبيقها على مستوى الإمارة من ناحية أن آلية تخزين البضائع أو المستلزمات الغذائية أو حتى إنتاجها، الاستفادة مثلا من الموارد الموجودة الطبيعية عندنا من ناحية الزراعة المائية أو في بعض الأماكن اللي هي مثلا عندك الزراعة الأفقية، هالأشياء هم اتطرقوا لها على أساس تحولت الجهات المعنية للقيام بالدور المناسب حسب تطبيقها وخلال إن شاء الله المستقبل القريب.
طيب الآن هاي الأدوار الكبيرة اللي تمت خلال الفترة الماضية والأرقام الضخمة اللي ذكرتها، يعني 13 مليون بيان خلال سنة واحدة وبزيادة 30% عن العام اللي قبله، هاي الأرقام الكبيرة أكيد ما جات من فراغ، جهود إدارتكم بالتعاون مع إدارات مختلفة داخل جمارك دبي واللي أثرت تأثير إيجابي في الوصول لها الأرقام. تذكرنا بعض الأدوار اللي ساعدتكم أنتم في إدارة البيانات الجمركية في الوصول لها الأرقام الكبيرة والنتائج الضخمة.
الله يسلمك. عندنا دائرة جمارك دبي عند فيها إدارات، والإدارات هذه عملها للمؤسسي كله مرتبط مع بعض. على سبيل المثال دور إدارة استخبارات من أكبر الأدوار اللي موجودة عندنا، وهي إدارة اللي هي تحلل أو تحدد المخاطر وتستشعر فيها قبل وقوعها، بناء عليه تبنيها في الأنظمة المعمول فيها وتحول هذه بناء على معلومات لما العميل يقدم على البيان الجمركي. إذا كانت هذه المعلومات مطابقة للمخاطر تتحول عندنا كإدارة بيانات الجمركية ويتم تحليلها. ونفس الوقت إن احنا ما ننسى عندنا من ضمن المؤشرات مؤشر هو سعادة العملاء، يعني هذا تابعناه حتى في وقت الأزمة، تابعنا أن مؤشر سعادة العملاء لازم يكون له تعزيز والمحافظة عليه من حيث وقت التخليص وعدم وجود أي مشاكل. والحمد لله يعني هذا المؤشر نسبة 98% يعني حافظت عليه إدارة البيانات الجمركية.
هذا اللي ذكرته الآن إسعاد العملاء وسعادتهم وارتياحهم في العمل من الأشياء المهمة في أي دولة في العالم. كل ما كان العميل مرتاح طبعا راح يعزز من يعني عمله ويزيد من استثماراته في المكان اللي موجود فيه. يمكن هذا كان تعاونكم مع إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي. الشيء المهم اللي ممكن المستمعين يتريون يعرفونه، تقنية المعلومات والتكنولوجيا اللي هي مساعد مهم لتخليص كل الأعمال في أي مكان في العالم، كيف جمارك دبي قدرت يعني خلال لحظات بسيطة، أزمة يتفجأ لكن العمل ما وقف، فأكيد تقنية المعلومات لهم دور كبير في هذا الموضوع. تخبرنا عنه وكيف استفدتوا أنتم من هذا الجانب؟
نعم، تقنية المعلومات هم كإدارة أو كقطاع متخصص في هذا المجال كانت عندهم خطة الطوارئ الخاصة لهم. في حال أن الأنظمة هذه يعني أو عدم توفر الموظفين في المبنى والعمل من خلال المنازل أو من خلال البيوت معناته محتاجين أنظمة ثانية، فهم كانوا قايمين بدورهم على أكمل وجه وما حسينا بأي تأخير من ناحية توفر الأنظمة أو الأجهزة. فعلى أساسه كانت عندنا الاجتماعات الدورية معهم في حال وجود أي شيء، والشباب أو الفريق اللي كان شغال على هذا على هالموضوع ما قصر.
نعم. شو إدارات ثانية كذلك لها دور في الوصول لهالنتائج؟ أتوقع يمكن موارد البشرية والاستراتيجية. تحدثنا عنها الأدوار اللي خلت موظفي البيانات الجمركية في أزمة مثل هاي كبيرة يعني تقدم أفضل نتائج يعني مقارنة بسنوات ماضية.
مثل ما تعرف أخوي خليل أن أغلب الموظفين بنسبة كبيرة لهم داوموا عن بعد، فكانت محتاجة لهم سياسة العمل عن بعد. عندنا إدارة الموارد البشرية ما قصروا فيها شيء، يعني من أول الإدارات اللي هي عممت وقننتنا موضوع العمل عن بعد، معناته الموظفين يلتزمون بشرط توافر آلية الرقابة أو الإشراف على مدة الإنجاز أو مدة تخليص البيانات أو حتى تواجد الموظفين على رأس عملهم. كان هذا الدور مرتبط مع إدارة الموارد وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الاستراتيجية، قدرت يعني تحدد المؤشرات بدل ما تكون مؤشرات تكون كلها مكتبية، حتى الموظفين نقدر نشوف إنتاجهم وآلية التخليص وبناء المؤشرات الخاصة بهم.
يعني قبل ما ننهي يعني حلقة اليوم حقيقة حلقة فيها كثير من الأرقام والنتائج الكبيرة، الإدارات ودورها الإدارات في تعزيز شغلكم أخوي مايد في البيانات الجمركية وارتفاع الأرقام هاي الكبيرة، لا شك إن وجود مثل ما تفضلت إدارة معنية بوضع السياسات، الموظف عارف متى يدخل وإذا قصر ممكن يتحاسب. في مثل هالممارسات الموظف عنده وقت محدد يخلص معاملة إذا ترك الموضوع أو صار عنده أي ظرف، كيف المسؤول عنه يعرف أنه والله الموضوع واقف أو متأخر أو غيره؟
في الله يسلمك، عندنا في كل نوبة غير الموظف في قائد فريق مساعد قائد فريق، وكل واحد يقوم بدوره من ناحية متابعة أو الإشراف على الموظف. إن كان قائد الفريق هو ملتزم بالدوام مع موظفينه على النوبة المعنية لهم بالوقت المحدد ويتابع الآلية. وفي المؤشرات كنا نتابعها أول بأول اللي هي خاصة بنظام أو حركة البيانات الجمركية من خلال جمارك دبي، أن نشوف أن ما يكون عندنا تكدس في البيانات، أن البيانات تنجز في وقت يعني قد ما نقدر يعني نخلصها في أسرع وقت، لأن عارفين في النهاية أن عندنا دور لا ننسى بعد دور التفتيش. فأغلب المعاملات اللي محتاجة تفتيش والشباب التفتيش محتاجين وقتهم تفتيش الشحنات هذه وتأكد من سلامتها، لأن هذه الشحنات بتوصل وبتدخل في الدولة وبتمر وبتوصل للمستهلك وللمجتمع.
يعني الربط اللي بينكم بين قضاء كذلك التفتيش المفتشين يعني أساسي ومهم، كيف تتواصلون معاهم؟ كيف يعرفون أن مثلاً الآن دورهم وصل أو يعني خلاص منتهي المعاملة وممكن أنجزت
بعد إنجاز البيان الجمركي؟ حنا نسميها اللي الموافقة على البيان. الموافقة على البيان غير عن الإفراج عن الشحنة. من وافق على البيان إذا المعاملة هذه محتاجة لتمر على تفتيش الجمركي في المنفذ الجمركي على طول من خلال النظام توصل للموظف والمفتش الجمركي يحجز لها موعد للتفتيش، العميل يحجز موعد للتفتيش تتفتش وتقوم بدورها للإفراج.
طيب نرجع لأدواركم كذلك اللي هي بالتنسيق والتعاون مع دوائر حكومية ثانية. هذا الدور التكاملي اللي حكومة دبي يمكن خلال الأزمة كانت واضحة أن كل دائرة تكمل شغل الثاني، ما في دائرة تشتغل روحها. يمكن ذكرت مثال بلدية دبي، في جهات ثانية كذلك اشتغلتوا معها في موضوع التكامل هذا وأدى إلى هاي النتائج الكبيرة. اليوم فرصة في يعني عبر الإذاعة أن نوصل رسالة أن هذا التكامل وهذا الدور للجهات الحكومية ما في نجاح جهة على حساب جهة ثانية، بل بالعكس أن نجاحي من نجاح الطرف الثاني أو الإدارة الثانية.
نعم، عندنا على سبيل المثال الجاحة لميت كانت من ضمن أول هدفين، أن هدف الخاص بالغذاء والهدف الثاني خاص بالمستلزمات الطبية. فعلى أساسه الغذاء مثل ما تطرقنا وقلنا يعني التواصل كان مع بلدية دبي من خلال أنظمة والنظام مبادرات زادي، وعندنا الصحة إن كانت وزارة الصحة ودائرة الصحة من خلال المستلزمات الطبية أو الأدوية لازم تكون متوفرة عندنا.
يعني الآن وزارة الصحة وكذلك هي دبي يعني تعاونتوا مع الجهتين في نفس الوقت.
نعم،
يعني جهة اتحادية ومحلية مع تنسيق كامل طبعا في اللجنة هذه بشكل مباشر. طيب الآن في موضوع آخر اللي هو الهيئة الاتحادية للجمارك ودورها كذلك في شغلكم في تنسيق تعاون في هذا الجانب، لأن الإدارات الجمركية على مستوى الدولة كذلك تستفيد من أنظمتكم كذلك في تطوير عملها.
جهة الهيئة الاتحادية للجمارك هي لها الدور الأساسي والداعم لجميع الدوائر الجمركية المحلية. في حال وجود أي قرارات أو أي تعاميم توصلنا من عندهم لازم تتعمم على مستوى الدولة كاملة لجميع الدوائر الجمركية المحلية باتخاذ نفس خطط العلاج أو باتخاذ نفس التدابير الوقائية الخاصة بهالمواضيع.
نعم، لو اتطرقنا كذلك للجانب اللي هو التأكد اللي ذكرت خلال الجزء الثاني، يمكن التأكد من الكميات المتوفرة للمواد الغذائية والمخزون الموجود، دوركم أنتم مهم، لكن في أدوار لجهات ثانية أو إدارات ثانية تتعاون وياكم في التأكد من هذا الشيء بشكل مستمر.
على سبيل المثال عندنا في اللجنة يعني عندنا الجهات المعنية مثلا غرفة التجارة كانوا معنايين بالسلع الغذائية وبأسعارها بتوفرها للمجتمع وحتى للجمعيات، وكان تواصل مباشر بين الجهات أو منافذ البيع أو حتى الموردين. فمن ضمنها كانت غرفة التجارة لها دور أساسي،
دائرة التنمية الاقتصادية لهم
التنمية الاقتصادية نعم لها دور.
الأدوار كذلك في موضوع التفتيش، يعني في جهات كانت تفتش على بعض المخازن بعض الجهات إذا كان في نوع من التلاعب في بعض المواد أو بعض الأشياء اللي ممكن تكون منتهية الصلاحية، كذلك هذا الدور كذلك مهم.
نعم،
على مستوى
الدور تأكد من المنتجات تكون الأصلية والمقلدة، هذا دور التنمية الاقتصادية، وفي إدارة معنية بهذا الشيء وتقوم بزيارة المخازن والمكاتب والشركات للتأكد من جودة البضائع ومن صلاحيتها وأن تكون البضائع والمنتجات هذه أصلية.
نعم، المستقبل الحين طبعا في علم الغيب، لكن دائما الجهات أو الدول أو الإدارات اللي تفكر في المستقبل وتستعد له صح هي اللي تكون ناجحة. أما الجهات يعني ذكرت مثال أن جمارك دبي كانت عندها استعداد في موضوع تقنية المعلومات وتوفر مثل الأمور، ساعد كثير أن العمل يمشي بسلاسة. الآن من دروس المستفادة من الأزمة اللي صارت، أكيد إدارتكم أو جمارك دبي بمختلف إداراتها وأنتم الإدارات المهمة تفكرون في المستقبل كيف راح نستفيد من هالأزمة أو من الأمور اللي مرت كدروس مستفادة للمستقبل.
الله يسلمك، بخصوص الدروس المستفادة هي أول شيء احنا محتاجينه التواصل الدائم، التواصل الداخلي والخارجي، هذا اللي يوصل لك المعلومة اللي أنت محتاجنها أو تقدر تدارك الخطر قبل ما يوصلك. اللي هو الموضوع كله مبني على معلومات تأكد مصداقيتها من الجهات المعنية فيها تدرسها، ونفس الوقت تكون عندك خطة طوارئ اللي هي ضمان استمرارية الأعمال، وعندك خطة ثانية اللي هي خاصة نقول مثلا الكوارث. هذه الخطة هي لازم تكون موجودة في كل الدوائر أو الإدارات على أساس أنهم يقدرون يضمنون استمرارية الأعمال وخدمة المجتمع والمحافظة على المؤشرات اللي هي أو تعزيز المؤشرات خاصة بسعادة العملاء.
وأنتوا قدمتوا أتوقع تقارير متعلقة بشغلكم للإدارة العليا والتوصيات في هذا الصدد اللي أتوقع راح يتم تجميعها في يعني دراسات متكاملة للاستفادة من المستقبل يعني.
نعم نعم
نعم. إدارة الاستراتيجية أظن لها دور كذلك استراتيجي مهم، من اسمها إدارة استراتيجية تفكر دائما قدام. في شغلكم أنتم في إدارة البيانات الجمركية وخلال الأزمة ذكرت يعني جزء من هذا الدور، ممكن تفصل فيه أكثر شوية؟
الله يسلمك. إدارة الاستراتيجية لها دور على سبيل المثال الحين عندنا إحنا، هي اللي تضع لنا المؤشرات أو المستهدفات الخاصة بالعمل الجمركي أو خاصة بإدارة البيانات الجمركية، يوضعون الأهداف الخاصة بهم، نراقب المؤشرات، نشوف الخطط التطويرية أو التحسينية، أو في حال أن كانت المؤشرات عندنا إيجابية كيف نعززها. فكان لهم هذا الدور وكانت المتابعة معاهم أول بأول بخصوص الموضوع.
الاجتماعات اليومية أو الأسبوعية خلال أزمات مثل هذه، وخاصة أنتوا إدارة أساسية في موضوع يعني ذكرناه من شوية، موضوع الأمن الغذائي والمستلزمات الطبية، كيف كنتوا تجتمعون سواء داخليا أو فريق القيادة، كيف يتابعون عملكم وشو التوجيهات اللي كانت توصلكم؟
السلام. الحين هذا الموضوع الاجتماعات نقدر نقسمه شقين، شق داخلي وشق خارجي. على مستوى 2020 تقريبا اجتمعنا ما يقارب 73 اجتماع مع الجهات أو اللجان الخارجية ومع الفرق. أما داخليا كانت الاجتماعات بإدارة البيانات تقريبا 4800 ساعة مستوى جميع موظفين الإدارة اللي هم اجتمعوا من خلال الأنظمة المعمول فيها، إن كانت برنامج التيمز، إن كان الاتصال الصوتي أو الاتصال المرئي.
وفريق القيادة كيف كان يتابع شغلكم؟
كانت المتابعة تكون من خلال مدير تنفيذي القطاع أول بأول مباشرة تواصل، ومع الاجتماعات اللي هي توصلنا من القيادة بالزامية الحضور وعرض المؤشرات أول بأول عليهم لاتخاذ القرار المناسب.
في يعني آخر دقيقة من برنامجنا، كيف تتوقع يعني الأدوار المستقبلية للدول وخاصة الإدارات الجمركية في مثل هالأزمات؟
نرد نتكلم عن نفس الموضوع اللي هي المطالعة أو وصول المعلومات والتأكد منها، وهو أو هي الخطوة الأولية اللي أنت بتحدد مكانك وين بيكون بعد فترة. إذا أنت سبقت المعلومة وكانت عندك واتخذت القرار المناسب والصح بتكون أنت في المقدمة. إذا أنت تلاشيت وما كان عندك تجميع للمعلومات أو الأفكار بتشوف عمرك ضمن المستويات ممكن متأخرة ويكون الضرر كبير عليك من ناحيته.
نعم أخوي مايد، السبب يعني اليوم يعني حلقة الجمرك يمكن فيها معلومات تخصصية لكن معلومات هم المجتمع بشكل رئيسي. المجتمع لما يعرف أن في إدارة متخصصة معنية بتسهيلات تخدم جانب أمن الغذائي وصحته والمستلزمات الطبية، كيف شفتوا ردات الفعل من المجتمع معاكم؟ هل كان في ردات فعل، تواصل مباشر أو رسائل أو غيره؟
احنا نقيس هذا بناء على مؤشر السعادة. مؤشر السعادة الحمد لله 98% خلال الأزمة وما نزل على كل النقاط اللي ذكرناها الحمد لله. هذا جهد يشكرون عليه جميع يعني أفراد الموظفين الإدارة وموظفين الجمارك بشكل عام.
أخوي مايد سلطان العلي مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي، أنا حاب طبعا أشكرك شكر جزيل على تواجدك معنا في حلقة اليوم، حلقة مهمة، حلقة فيها جانب يهم المجتمع بشكل مباشر اللي هو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية خلال الأزمات الكبيرة اللي يمكن دول كثيرة حول العالم ويمكن الكل شاهد، يعني ما يحتاج أن واحد يفصل فيه، لكن كانت القنوات الإعلامية تبين أن في كثير من الدول يعني يمكن سبقتنا سنوات كثيرة في مجالات كثيرة، لكن دولة الإمارات أثبتت بوجود كوادر وإدارات معنية في تسهيل دخول مثل هاي المواد. لما قالت القيادة هاي الكلمة لا تشيلون هم، هي كانت متأكدة أن في جنود على الأرض في دوائر مهمة من ضمنها جمارك دبي كان لهم دور في تسهيلات هذا الأمر. فشكر لك أخوي مايد على هاي التوضيحات المهمة. وطبعا نشكر مستمعينا مستمعي إذاعة الأولى وبرنامج الجمرك على يعني متابعتهم حلقة اليوم. نتمنى لهم يوم سعيد وصيام مقبول، ونشوفكم باشر إن شاء الله مع ضيف جديد وموضوع جديد. تقبلوا تحياتي خليل صقر، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجمرك بالتعاون يا جمارك دبي.